أشكر رب لأجل الترانيم اللي اخترتها أخ نادر. بقدر أقول عن جد كلاسيكية ورائعة. يعني ساعدتنا ندخل إلى محضر الرب ونعبده. صلي. لك المجد والكرامة في اسم يسوع المسيح. نرفع الشكر لك أيها الآب. صلي يا رب حتى أترك نفسي بين إيديك، حياتي يا رب هيك، هذا المنبر يا رب، الكنيسة، قلوبنا، أرواحنا بين إيديك، أجسادنا، طهرنا، ابنينا، شجعنا، أعطينا قوة روحية أن نلتصق فيك في هذه الأيام، متعنا في شخصك، في كلمتك. لك الكرامة، لك القوة، ولك العظمة. بارك يا سيد الربك الإخوة المتواجدين، والإخوة اللي معنا كمان على عبر الزوم، والأخوة اللي ما قدروا يتواجدوا معنا في هذا المساء. بارك هذا النص، بارك كلمتك إلى أرواحنا في اسم يسوع، أمين. الابن الضال. اليوم لنكمل المثل الثالث من لوقا 15. حكينا عن مثلين، الأول الخروف الضال، الثاني الدرهم المفقود. نفتح مع بعض لوقا إصحاح 15. أحاول أقرأه كله بنعمة الرب لحديد، يعني عنا 32 آي. القصة كتير مثيرة، كتير مهمة، حتى نشوف النقاط اللي راح نتأمل فيها اليوم، نتذكر المشاركة اللي شاركت فيها قبل 3 أسابيع. لوقا 15. وكان جميع العشارين والخطاة يدنون منه ليسمعوه، فتذمر الفريسيون والكتب قائلين: هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. فكلمهم بهذا المثل قائلا: أي إنسان منكم له 100 خروف وأضع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ وإذا وجده يضعه على منكبه فرحا، ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال. أقول لكم أنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة. أو أية امرأة لها 10 دراهم، إن ضاعت درهما واحدا، ألا توقد سراجا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده؟ وإذا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة: افرحنا معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته. آية رقم 10. هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. وقال: إنسان كان له ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشته، وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بذر ما له بعيش مسرف. فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج، فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير. وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطيه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك. فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن ورقد ووقع على عنقه وقبله. فقال له الابن يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا. فقال الآب لعبيده أخرجوا الحلة الأولى وألبسوه وإجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المسمن وإذبحوه فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. فابتدأوا يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقصا، فدعا واحدا من الغلمان وسأله ما عسى أن يكون هذا؟ قال له أخوك جاء فذبح أبوك عجل المسمن لأنه قبله سالما. فغضب ولم يرد أن يدخل، فخرج أبوه يطلب إليه، فأجاب وقال لأبيه ها أنا أخدمك سنين هذا عددها وقط لم أتجاوز وصيتك وجديا لم تعطيني قط لأفرح مع أصدقائي، ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. فقال له يا بني أنت معي في كل حين وكل ما لي فهو لك، ولكن كان ينبغي أن نفرح ونصر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. هذا الثلاث أمثلة هني مثل ما سبق وقلت إنه كتير معروفين في بيوتنا، وأكيد إنه أولادنا كمان كبروا على هاي الأمثلة بعدة طرق وأساليب علمناهم. الأمثلة هاي كتير غنية. الرب يسوع بيوصف أو بيعكس قلب الآب للجموع، وبشكل خاص يوجه كلماته لمين؟ للرعاة، للمؤسسة الدينية، للفريسيين والكتبة، حتى يدلهم ويعكس قلب الله لإلهم. احنا شفنا هذيك المرة كيف الجمهور كان متواجد أمام الرب يسوع، إن فهموا من خلال المثلين كيف كان واضح بكل المغزى اللي هو قصده، كان مفهوم كتير. عشان هيك بنشوف ردود فعلهم للكتبة والفريسيين، وبالتالي كمان بنشوف رد فعل من التصقوا فيه، لأنه بعدد واحد بقول وكان جميع العشارين والخطاة يدنون منه ليسمعوه. ناس الخطاة والناس اللي هني يعني مش محبوبين هالقد على الشعب كانوا كالمغناطيس يلتصقون في الرب يسوع، بحبوا يسمعون، بحبوا يتعلموا. فالحدث هذا مش حدث عادي، انه وقف لكي ان يعلم جمهور، واقبله كمان واقفين الكتبة والفريسيين. شفنا كمان قديش أهمية الفرد بعين الله. من خلال تعليمنا للمثلين هناك قدرنا نتلامس مع قلب الله المحب. كمان منشوف كيف الرب يسوع عبر على الأقل مرتين عن فرح السماء، فرح السماء بخاطئ واحد يتوب بكلمات مختلفة. هذا أعظم التعبيرات المكتوبة عن شفقة الآب، شفقة الله نحو الضال. وهناك بنشوف وصف كمان انه الله الاب يفرح، الله الاب يفرح لكل انسان تائب، اللي هو من اقوى تعبيرات موجود في لوقا 15 عن قلب الله المحب واللي بيشفق على الضالين. تخيل معي وهي ذكرت هذيك المرة إخوتي وأحبائي إنه أولوية الله العليا هي خلاص الضال. هي خلاص الضال. بالإيمان المسيحي الله يبحث على ضالين. يبحث على الضالين. مش إنه بيتعاملش مع الضالين. بالعكس تماما. بالعكس تماما. الله لا يهدي الشرفاء والأبرار. بالعكس تماما. الله يريد أن جميع الناس أن تخلص وإلى معرفة الحق أن تقبل. بده يجذبن نحو لأنه غني بالرحمة. يحب الجميع ولا يريد أن أحد يهلك. هاي أولوية الله العليا اللي لما إحنا بنقرأ الأسفار بنشوف هناك نبضات هذا القلب الملان رحمة نحونا. الرب يسوع جاء حتى يبحث عن الخطاة الضالين، وبنشوف من خلال الأمثلة اللي شاركها قديش كان مهم، قديش كان مهم إنه هؤلاء القادة يبحثوا مثل ما الراعي بحث وما ارتاح لكي يرد الخروف الضال. وبالتالي كمان منشوف الامرأة اللي ضوعت الدينار وبحثت عنه باجتهاد وضوت الفانوس وكنست البيت ولقت الدينار المفقود، ولما لقته عملت حفلة. وشفنا كمان قديش تمين على قلبه هذا الدينار كان. لكن الرب يسوع بحكمته كان أيضا من خلال هذا التعليم ينقف الفريسين والكتبة، ذكرهم إنه الراعي اللي هو مش متعلم قلبه ما بيرتاح إلا ما يلاقي الخروف. ومكانكو كرعاء هاي هي الوظيفة اللي لازم تقوموا فيها، وهي كانت إهانة تعتبر لإلهم لأنه هني مش رعاة، حرفياً رعاة، رعاة خراف أو خرفان. هني كانوا من بمستوى جداً عالي، المستوى الحالي تبعتهم الاجتماعي، لأنه هني كانوا المثال الأعلى للشعب. الشعب بالنسبة لهم هدول أكملوا السعي. مكانتهم محفوظة لأنه هني أبرار. وبعدين الرب يسوع كمان شبه من خلال المثل بامرأة، وهي كانت كمان قمة الإهانة. الامرأة لا تهدى إلا أن تبحث عن شيء ثمين لإله. فهناك لما الرب يسوع حكى هاي المثلين عن الخروف الضال والدرهم المفقود، كانت الرسالة المشتركة فيهم بين المثلين إن السماء تفرح عندما يتوب الخاطئ ويرجع إلى الآب. وإحنا زي ما شفنا إسا لما قرأنا بالآية 1-3 شفنا الفريسيين والكتبة كانوا ينتقدوا الرب يسوع لأنه يقبل الخطاة ويأكل معهم. كانوا ينتقدون وكانوا يقولوا شوف 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 كيف قعد مع هدول، شوف شوف كيف لمسوا، شوف كيف فات على بيته. كانوا كل وقت ينتقدون. كانوا جماعة نازلي طالعة من أورشليم إلى الجليل حتى يمسكوا بتهمة معينة. بالأربع بشائر منشوف هناك فريق نازل فريق طالع حتى يتجسسوا ويشوفوا كيف يطرحوا على أسئلة حتى يسقطوه. وعلى هذا الأساس ضرب الرب يسوع هذا المثل المؤثر، المثل الثالث اللي هو الابن الضال. هنا إجا بالمثل الثالث حتى ينهي اللي بدأ فيه. الابن الضال حتى يكشف أمامهم قلب الآب السماوي اتجاه التائهين التائبين. بنشوف انه طلب الابن الأصغر بالقصة نصيبه من الميراث من أبوه. بدأ الرب يسوع بهذا المثل هيك: كان لرجل ابنان، طلب الابن الأصغر من أبوه: يا أبي أعطني، أعطيني نصيبي من الميراث. انتبهوا أنتوا بداخل القصة كيف شرح الرب يسوع أو كيف قصة على السامعين أنه الأبو ما ماتش، الأبو كان عايش، وكأنه الابن بيقول أنا مش شايفك من متر، أنا بالنسبة لإلي أنت ميت، لذلك اقسم لإلي الميراث. تخيلوا أنت قمة الإهانة لما ولد يجي عند أبوه يقول له أعطيني حقي في الميراث، مش شايفه لأبوه. وتخيلوا أنتوا قلب الآب قديش تحمل في هاي اللحظة، ولا رد عليه بطريقة جفسي أو يأدبه، ولكن قسم له أعطاه، كأنه أبوه بيقول له خذ هاي حقك، هذا ميراثك، روح يا ابني اشتري قلبك وارجع البيت. لأنه قلب الولد بعيد عن الآب. بهذا المثل في كتير نقاط نقدر نستفيد منها. اخترتك أكم من نقطة كتير مهمات لإلنا نتشجع نتأمل فيها، نقدر هيك نلاحظ هاي شخصيات الآب، أبو الولدين، الولد الأكبر والأصغر، اتجاهه كمان نرى قلب الآب السماوي حتى نستفيد. أول نقطة هيك، بداية الضلال تبدأ غالباً بالرغبة في الاستقلال عن الله. الواحد بيخطط بقلبه أنه يستقل عن الله، خلص بدبر حالي، وأنا مؤمن بعرف يميني من شمالي، يعني فيش حاجة أضلني تحت سيادة أبوي. بداية الضلال من هناك بتبدأ التخطيط. النقطة الثانية هي المؤمن لما بيخرج من غطاء سلطة الآب السماوي، المؤمن لما بيخرج من تحت غطاء الآب السماوي يظن أنه راح يلاقي الحرية، لأنه بيكون لامم شوية حكم وشوية عبارات وشوية اختبارات، فبيكون قوي حاسس حاله، فبيدبر حاله كأنه، لكنه عملياً بيدخل إلى عبوديات مختلفة، مش عبودية واحدة ولكن عبوديات مختلفة. النقطة الثالثة هي محبة الله تمنح للإنسان الحرية بالاختيار، بالضبط مثل الأبو، ولا حاججه، ما قالوش ما منيح بالبيت وكل إشي لإلي هو لإلك، ولا حاججه، قسم لإله أعطاه الميراث. محبة الله تمنح الإنسان حرية الاختيار، نعرفها هاي كمان من آدم وحواء، حتى ولو كانت اختياراته خاطئة. تعال إسا نتأمل مع بعض هيك بقلب الآب اتجاه الابن الضال. على الرغم من تمرد الابن وخروجه من البيت تاع أبوه، الآب ما بيوقف للحظة من محبة ابنه، وكمان بالنص منشوف إنه للحظة ما أهمل الانتظار لابنه، لأنه منشوف لما شافه من بعيد من ركض لمين؟ الآب ركض عند ابنه، فكان عم بينتظره، وقع عليه الآب مش الابن، وباس وقبله وبكي الآب مش الابن، الابن مصدوم مصدوم من رد فعل أبوه، وردد الكلمات اللي بناها لما كان بالحقل بمرعى الخنازير، رددها نفسها. رددها، قال أخطأت لإلك للسماء وإلى آخره. ولكن رد فعلة الأب صدمته للولد. ولكن بدي أوقف هنا شوي. أنا وقاعد تذكرت خطية الابن المسرف في تثني إصحاح، إذا أنا مش غلطان 21، تثني إصحاح 21 تثني إصحاح 21، هناك بيتحدث عن الابن المتمرد، الابن اللي بيسمعش كلام أبوه ولا أمه، متمرد، مش مؤدب. ونمرود كيف لازم يتعاملوا معه أهله؟ على فكرة هناك كمان بنشوف من بعد آيتين اللي رح نقرأهم، هناك كمان إذا كان في خطيئة يستحق الموت لأجله يعلقه على خشبة. هناك بنشوف إنه اليهود بيعرفوا هذا النص، وبناء على هذا النص شافوا إنه يسوع جدف، وبما إنه جدف فهو يستحق الموت. تعال نقرأ ما بعد بعدد 18-21. إذ كان لرجل ابن معاند ومارد لا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه ويؤدبانه فلا يسمع، يعني ما فيش نتيجة، يمسكه أبوه وأمه ويأتيان به إلى شيوخ مدينته وإلى باب مكانه، ويقولان لشيوخ مدينته: ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا وهو مصرف وسكر. شو نسوي معه؟ ايه؟ علي صوتك؟ يرجمه، صح؟ ممتاز. الآية اللي بعدها: فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى الموت، حتى يموت. فتنزع الشر من بينكم ويسمع كل إسرائيل ويخافون، زي ما بقول اليهود، فيرؤوا فيرأوا، بيشوفوا بيرتعبوا. هذا كان التعليم. وبعدين كمان بيكمل بالنسبة إنه يعلق على خشبة اللي بيستحق الموت. فتخيلوا أنتم البشاعة بالخطيئة اللي الابن اللي إجا طلب من أبوه الميراث، وأبوه بعده عايش طيب، وبقمة الإهانة يهينه لأبوه يقول له أنا بدي ميراثي، ومن بعد ليس بكثير، من بعد أكم اليوم يعني بده يكون شوي مزوق، مش بسرعة يطلع من البيت، استنى له أكم اليوم وطلع. تخيلوا أنتوا العقاب من حسب الشريعة، إنه هذا من بعد ما يقوم بهذا العمل، والتفاصيل كمان اللي موجودة في داخل القطعة المثل، قديش هي عملياً بتجيب هذا الولد حتى يرجم ويموت. ولكن في مفاجآت كتير بهذا النص اللي منشوف ذات الإله يشفق على الضالين، يشفق على الضالين. هذا هو ذات الإله اللي مكتوب أيضا بالتوراة الزاني ترجم. أيضا لما التقى مع الرب يسوع المسيح هناك منشوف إنه الكتب والفريسيين بدهم يهجموا ويطبقوا هاي الوصية، بينما الرب يسوع بقول لهم أنتم مش فاهمين، من منكم بلا خطية فليرجمها هو أولا بحجارة. فلما عاد الابن تائب استقبلوا الاب بفرح عظيم. الاب كان فرحان اكثر من الابن، لان المفقود وجد، الميت عاد الى الحياه. طلع النص كمان يعني هالقد الدقيق، بيعتبروا مش بس انه هو ضال، بما أنه انفصل عن الآب، هذا الشخص كان ميت بالنسبة للأبو، وبالنسبة للرب يسوع عم بيحكي القصة، هذا الشخص كان ميت. مجرد انفصاله عن أبوه هو كان ميت ضال، وبمجرد أنه رجع لعند أبوه رجع عاش، رد الحياة لإله. تعال نشوف شو نقدر نتعلم كمان من الابن الأصغر بهاي القطعة. النقطة الأولى هي أنه الله لا يسر بهلاك الخاطئ. من خلال الابن منشوف، بل برجوعه بتوبة. واضحة القصة كتير، الله ما بيسر بموت الخاطئ، ومشروح عليها كتير كمان بحزقيال، قرأناها أظن هذيك المرة، إنه الله بيقول لحزقيال روح قول للخاطئ إنه أنا ما أسر بموتك، بل يترك الخطيئة ويعود، لأنه الله حنون، الله نعم يدين الخطيئة ولكن يريد أن الخاطئ يتوب ويعود إليه. النقطة الثانية هي التوبة الصادقة تفتح باب الغفران مهما كان الماضي بشع، مهما كان الماضي بشع في هناك باب للغفران مفتوح، وباب عظيم. مش مهم شو كان الماضي، الأبو ديش أقول يعني المثل هو كمان يمثل ما بين الآب السماوي والإنسان الخاطئ. الآب السماوي يدرك كل شيء، يعرف كل شيء. الأبو هناك كان عارف أنه ابنه بذر كل المصاري وقضى وقت مع الزنا، وكان ممكن أو وارد يعني بالقصة بنشوف أنه كان صيته فايع، لأنه ابنه الكبير كان عارف تفاصيل وين كان يسهر الليالي، صح؟ نقطة الثالثة بنشوف محبة الآب تسبق اعتذار الابن وبتنتظره بأشواق. تخيل الإنسان اللي بده يلم حاله ويرجع عند الآب يتوب، هناك الآب بيكون ينتظر هذا الإنسان أو هاي الإنسانة حتى يضمه. التوبة كانت صادقة لدرجة أنه التائب أمرات يعني بيتعجب أنه مقبول، ضميره مرتاح، أشواق تضرب قلبه أكتر وأكتر اتجاه الله واتجاه وصاياه. تعال نتأمل مع ابن الكبير. الابن الكبير بحسب القطعة منشوف أنه بينما كان الاحتفال قائم لما رجع الابن الضال، كان الابن الأكبر راجع من الحقل، كمان هو كان يشتغل بالحقل ولكن أبوه. لما اقترب من البيت سمع أصوات آلات طرب ورقص، كان حفلة بكل معنى الكلمة، آلات طرب ورقص، وسأل أحد الخدم هناك عن هذا سبب الحفل، شو السيري؟ شو عم بيصير لنا بالبيت؟ الخادم جاوب وقال له أخوك رجع، وأبوك ذبح العجل المسمن لأنه رجع سليم. كمان لما الرب يسوع بيختار كلمة العجل المسمن هذا، يعني بده يضيف أكتر وأكتر بالشرح، إنه عجقة الآب اتجاه الابن الضال كان لأدي واو كبيرة، لدرجة إنه اختار العجل المسمن، يعني أغلى عجل عنده، أكتر واحد جاهز للذبح. لكن الابن الأكبر غضب، رفض الدخول للبيت. هذا كان رد فعله لما سمع هاي السمعة. بنشوف كيف الآب نفسه تواضع وخرج إلى خارج البيت حتى يلتقي بالابن الأكبر، وكأنه كان يترجى حتى يفوت ويشارك بالفرح رجوع أخوه. وهناك منشوف جواب الابن الأكبر قديش كان غريب للأب. لوقا 15 أعداد 29 و30، لاحظوا الكلمات الصعبة هاي. فأجاب وقال لأبيه: أنا أخدمك سنين هذا عددها، وقد لم أتجاوز وصيتك. كنت هيك دغري معك، وجديا طلع الإهانة، طلع الإهانة أمام العجل المسمن، جدي ما أعطتنيش، جدي ولا أعطتني لأفرح مع أصدقائي. ولكن لما جاء ابنك هذا اللي أنت مفتخر فيه، قاعد يردد له الخطايا، الذي أكل معيشتك مع مين؟ مع الزواني. كان واضح، أهل البلد كانوا سمعين عنه، صيته كان فايع. النص من ناحية واحدة الرب يسوع بيشرح الوضع السيء اللي كان موجود فيه الابن الضال، ومن ناحية تانية نشوف الابن الأكبر كان يعرف هاي التفاصيل، فإذا نستنتج أنه كان صيت هذا فايع. أكل معيشتك مع الزواني، ذبحت له العجل المسمن. كان ينفر، كان عنده كراهية، كان غضبان، مش على أخوه بس، على رد فعل الأب تجاه الولد الضال، مش بس على الأخو. عشان هيك كمان منشوف الرجال الدين كانوا يكرهوا موضوع اللي جاي فيه الرب يسوع نعمة مجانا، كانوا يغضبوا منه، كانوا يغضبوا منه. احنا المجتهدين واحنا المتدينين، بينما يجي واحد أزعر أو واحد زاني أو واحد بعينهن بسواش إشي، يقبلوا الآب لدرجة النعمة مجاني، لدرجة النعمة رخيصة. هي مجانا بس هي مش رخيصة، لأنه مدفوع ثمنها. شو إحنا بنقدر نستفيد من هذا المثل؟ إحنا شفنا إنه كيف الرب يسوع ضرب مثلين، اللي هو الخروف الضال وبعدين الدرهم المفقود، وثالث واحد المثل اللي ضربه هو عن الابن الضال، حتى يلخص المغزى والقصد قدام هؤلاء اللي واقفين قدامه. شو بنقدر نستفيد؟ أول نقطة، يمكن الإنسان إنه بيكون متواجد بالهيكل، أوكي، بكنيسة الله جسديا، لكنه بعيد كل البعد عن الرب وعن معرفة قلب الله. الإنسان ممكن يكون متواجد بالكنيسة ولكن فش عنده بالمرة فهم لقلب الله اتجاه الخطا. نقطة تانية هي البر الذاتي بيمنع من الإنسان باختبار الفرح بخلاص الآخرين. أحيانا الواحد لما يشوف حدا خلص مهم ما بيتحركش إشي في داخله. ليه؟ ممكن لأنه مقبوض عليه ببر ذاتي. لما نقول ببر ذاتي هذا مرض، الواحد لازم يتحرر منه. مين اختبر لما بيسافر على بلاد برا أو بيروح على مدينة معينة بيشوف واحد مؤمن، أو كيف قلبك بيصير يرقص مثل ما اليصابات والتقت مع مريم، الجنين رقص جوا في الرحم. الإنسان بيكون فرحان لما بيلتقي مع أخرى مؤمنين. لما تشوف شخص تاب ورجع عند الآب، نعم السماء تفرح، ولكن أيضا المؤمنين يبتهجون ويفرحوا مع ملائكة الله ومع الآب. هذا شيء حقيقي، هاي أجواء روحية. أصبحنا شركاء الله ميزنا بحياة روحية اللي تخص وتخص الابن. مش بقول بكولوسي إنه حياتكم مستترة بالمسيح، بالله بالمسيح، ومتى جاء إيش بقول هناك؟ نحن نظهر. فحياتنا وحياته مشتركة مع بعض. النقطة الثالثة، الكتبة والفريسين كانوا بيشبهوا الابن الأكبر. هنا الرب يسوع كان بده يحط الأصبع على الجروح. هنا الرب يسوع وجه أنظارهم إلى الابن الأكبر بتصرفاته، كيف كانوا زعلانين إنه هؤلاء الخطاة يقبلون إليه ويأكل ويشرب معهم. حتى هذا المثل قدامهم حتى يفهموا الموقف اللي موجودين فيه، ويتعرفوا شو قصد الله الآب اتجاه هؤلاء. كانوا يشبهوا الابن الأكبر، هن رفضوا قبول الخطاة التائبين، ما كانوش يقبلوهم. آخر نقطة هنا، الله يدعو الجميع للدخول إلى فرحه، مثل ما الآب كان يترجى للابن الكبير، ادخل وافرح معي، أخوك هذا كان ميت فعاش، كان ضال فوجد. سواء كانوا ضالين وعادوا بالتوبة، أو كانوا أمناء وثابتين على إيمانهم، الله بده الجميع أن يفرح فيهم، يفرحوا معهم. فبدي ألخص هيك، تكشف هاي القصة، قصة الابن الضال، ثلاث قلوب. قلب الابن الأصغر اللي ضل وابتعد وعاد بتوبة حقيقية، قلب الآب السماوي عنده رحمة وغفران ودائما هو ينتظر باجتهاد حتى يعود الابن أو البنت، قلب الابن الأكبر اللي بقى في البيت لكنه لم يفهم محبة أبوه. هاي ثلاث نقاط كتير مهم نتأمل فيها، نتذكرهم، نتذكر قلب الآب، نمتنع أن يكون لنا قلب الابن الأكبر، لأنه مش هاي دعوتنا، ونعود مثل ما عاد الابن الأصغر. الرسالة الأساسية بتمثل عن الله برجوع الخاطئ لإله، قديش الله بيكون فرحان أكتر مما الخاطئ بيفرح. تخيل معي كمان مرة اللي بدأت فيه، إنه أولوية الله الأعلى هي خلاص الضالين، وفرح السماء كلها كانوا واقف على باب قلب واحد يتوب. فرح السماء والملائكة، لنقول فرح السماء هو قلب الله الآب، واحد يتوب. بحذرنا الكتاب ما نكون مثل الابن الأكبر، ولا نركز على خطاط الآخرين مثل ما الابن الأكبر ردد أسماء الخطايا اللي اقترفها ابنه أخوه. نصلي. شكرا لك يا أبونا السماوي لأجل ربنا يسوع المسيح ومخلصنا، شكرا لك لأنك أنعمت علينا وأعطيتنا الطوبة لأننا آمنا فيه ولن نرى، بل اختبرنا لطفي واختبرنا محبتك واختبرنا قبولك لإلنا. أيها الآب، أصلي حتى تعطينا هذا القلب اللي بيفكر بيحمل كلمات من أعماق القلب فيها التوبة رجوع لإلك. ساعدنا حتى يا سيد الرب نتلامس من جديد معك، حتى يا سيد الربك نفرح قلبك وقلوبنا تبتهج فيك. يا رب كم نشكرك لأجل كلمتك المكتوبة، كم نشكرك لأجل الروح القدس اللي فينا بيرعانا، كم نشكرك لأنك أنت سامع الصلاة. في هذا الوقت يا رب ندع أنفسنا بين إيديك نصلي، حتى يا رب تهدم كل أسوار بنيناها بيننا وبينك، تأخذ كل شيء يا سيد الرب اتبنيناه حتى ولو للحظات أو لفترة معينة، إنه نبتعد عنك ونكون مستقلين. ساعدنا حتى يا سيد الرب نهدم هاي الأفكار مثل ما قال بولس، هادمين كل ظنون، ونستأثر كل أفكارنا لإلك، حتى يا سيد الربك نكون مستردين لشخصك، نكون تحت سيادتك، تحت حمايتك، مستبدين قوة روحية منك. نباركك باسم يسوع أبانا السماوي. أمين.